والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الفرع الأخير قبل المسألة الأولى من المتن، وهو قول السيد الماتين: كما أن الأحوط في المتوخي لشهر رمضان الذي يطلبه ولكن اشتبه عليه الشهور فيتوخاه ويبتغيه يطلبه، أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك، أي الأحواط فيه اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة. هذا هو الفرع الخامس، وهو أنه إذا فرض أن هذا الإنسان قد حبس مثلا، أخذه العدو الكافر، أخذه الروم مثلا في العهد السابق كما سوف يأتي في الرواية، فحبسوه فاشتبهت عليه الشهور، وشهورهم شهور رومية وليست عربية قمرية، شهور الرومية تختلف، فلم يدري هذا أي شهر، هل هو شعبان هل هو رمضان، ولم يكن هناك أحد يعرف بهذه الشهور القمرية لكي يسأله مثلا، فماذا يصنع؟ خب، هذا يوجد فيه بحث في أنه ما هو حكمه، كيف يمتثل الأمر بصوم شهر رمضان. هنا لا إشكال أن مقتضى القاعدة عليه، هذا بحث، وبحث ثاني أنه فرضوا لو ثبت عليه أنه يصوم بشكل من الأشكال، فهل ينوي قصد رمضان أو لا ينوي قصد صوم شهر رمضان؟ وهذا البحث الثاني هو الذي يتعرض إليه السيد الماتين. يعني البحث متوجه إلى الثاني، الجهة الثانية، لكن يفهم منه الجهة الأولى أيضا، وهو أنه هذا ما هو حكمه. لا إشكال أن مقتضى القاعدة الأولية العقلية وجوب الاحتياط، لأن هذا سوف يعلم بأنه مثلا يجب عليه صوم أحد هذه الشهور، يتشكل له علم إجمالي منجز، ولا يقال أنه هذا يشك في دخول شهر رمضان عليه وعدم دخوله، والأصل عدم دخوله فينفي وجوب الصوم. لماذا؟ لأنه يعلم إجمالا لأنه إما هذا الشهر من رمضان أو الشهر القادم من رمضان، أحد الشهور القادمة، يعلم بأنه يكون من رمضان، وهذا علم إجمالي في التدريجيات، وهو كالعلم الإجمالي في الدفعيات منجز، فيعلم بوجوب أحد صيام أحد هذه الشهور عليه، وهذا علم إجمالي منجز، إما الآن دخل رمضان فيجب عليه، أو في الشهر القادم يدخل رمضان فيجب عليه، أو في الشهر الثالث مثلا يدخل رمضان فيجب عليه، وهذا علم إجمالي تتساقط فيه الأصول المؤمنة في الأطراف، ويجب عليه الاحتياط بأن يصوم تمام هذه الأطراف التي يحتمل، الشهور التي يحتمل أن يكون أحدها رمضان، كما في سائر موارد العلم الإجمالي في التدريجيات، العلم الإجمالي في التدريجيات التي يكون كالعلم الإجمالي في الدفعيات منجزا، حينئذ يجب في حقه الاحتياط. لكن نوقش في هذا الاحتياط وقيل أنه لا يجب عليه الاحتياط بوجهين، وأنه يكتفي بالامتثال الظني بما يظن أنه رمضان إذا كان هناك ظن، وإلا حتى لم يكن له ظن بما يحتمل أنه من رمضان، يكتفي بصوم شهر واحد مثلا لأحد الأطراف العلم الإجمالي استدل عليه بدليلين كلاهما استدل على عدم وجوب الاحتياط عليه والاكتفاء بالامتثال الظني أو الاحتمالي والموافقة الاحتمالية بدليلين. دليل هو الإجماع، الدعية الإجماع أنه لا يجب الصوم في تمام هذه السنة مثلا، في تمام المدة والسنة لا يجب الصوم، هذا مثلا معلوم من إجماع، وإلا ينبغي أن يكون هذا المسكين كل أيام حبسه وسجنه صائما. وهذا الإجماع في مثل هذه المسألة مع وجود رواية على روايات أو رواية أو أكثر من رواية على ما سوف يأتي مشكل إثبات إجماع تعبدي، وإن استدل به بعض الأعلام الذين في الأصول يناقشون في هذه الإجماعات. لكن هناك أنه لا أدري لماذا بدل أن يذكر الرواية تمسك بالإجماع، كان الأولى أن يذكر الرواية. وعلى كل حال هذا الدليل مبني على أن يكون الإجماع تعبديا في مثل هذه المسألة، وتعبديته وعدم مدركيته مشكل لوجود المدرك الروائي، فلعل الفتوى ناشئ من الرواية، بل مطمئن به أن فتوى المشهور أو المجمعين مستند في إلى الرواية التي سوف نقرأها. فهذا الإجماع لا يمكن الجزم، على الأقل لا يمكن الجزم بأنه ليس مدركيان. إن لم نطمئن بأنه مدركيون فلا أقل لا جزم بأنه غير مدركي لكي يكون تعبديا، وبالتالي كاشفا عن مثلا رأي المعصوم عن حكم الشرعي. الوجه الثاني الذي استدل به لإثبات عدم وجوب الاحتياط التام في حق هذا المكلف المحبوس أنه هنا لا يتأتى منه الاحتياط، لا يتمكن ولا يتأتى منه الاحتياط. لماذا؟ لأنه توجد أيام يحرم صومها، وهو يوم العيد ويوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. حينئذ كل يوم يريد أن يصوم يحتمل أن يكون هذا يوم العيد، أحد العيدين، فإذا احتمله يعني يحتمل أن يكون صومه حراما، فيدخل في مورد الدوران بين المحذورين، بين الحرمة والوجوب، إما من رمضان مثلا فيجب، أو ليس من رمضان يوم العيد فيحرم صومه مثلا من شوال فيحرم صومه، وهكذا، أو من عيد الأضحى فيحرم صومه. فيكون حينئذ هنا احتمال الحرمة حينما يأتي لا يتمكن المكلف من قصد التقرب حينئذ، إلا لعله يرتكب حراما، فلا يكون هذا قربيا، لا يقع منه قربيا، فلا يقع احتياطا، فهو غير قادر على الاحتياط فيسقط عنه الاحتياط. خصوصا المسألة عبادية ينبغي أن يتأتى منه قصد التقرب، ومع احتمال الحرمة كيف يتقرب به. هذا الوجه الثاني أيضا غير تامين، فإنه لو فرض قبول صغراه أن حيث أن العيد يومان في مجموع السنة، فقد يكون كثير من الأيام يطمئن أو يقطع بأنها ليست من يوم العيد، لكن لنفترض كل يوم يريد أن يصوم يحتمل أن يكون هذا اليوم أحد العيدين، بحيث كان هذا الاحتمال ولو ضعيفا موجودا في كل يوم يريد أن يصومه، إلا أنه مع ذلك هنا هذا الكلام غير تام. وذلك أولا لأنه حرمة الصوم في هذين اليومين ليست حرمة تكليفية بل حرمة تشريعية، يعني ليس هذا بحث ينبغي أن يبحث في محله. صحيح أنه لا دليل على الحرمة التكليفية في صوم العيدين، وإنما الحرمة التشريعية، بمعنى أن الصوم غير مشرع في هذين اليومين، من يصوم هذين اليومين الصوم فيه غير مشرع، نظير الصوم في السفر الذي ليس مشرعا، فتكون فمن صامه بنية الصوم الصحيح والمشروع قد شرع بحسب الحقيقة. والحرمة التشريعية حينئذ فرع التشريع، بأن يعلم أن هذا هو ذاك اليوم ويصوم بذاك العنوان فيكون تشريعا. وأما من يحتمل أن يكون هذا شهر رمضان، هذا اليوم من رمضان أو من سائر الأيام التي يصح ويشرع فيها صومه، ويحتمل أن يكون ذاك اليوم الذي لم يشرع فيأتي به رجاء واحتمالا لا يكون مشرعا، فحينئذ إن صادف أنه لم يكن يوم العيد يقع صحيحا، وإن صادف أنه كان يوم العيد لا يقع محرما لأنه لم يشرع، إنه صام باحتمال أن يكون برجاء أن يكون غير العيدين، ويوم العيد صومه ليس محرما تكليفا لكي لا يكون حينئذ مانعا. فالحرمة التشريعية أساسا لا تمنع قصد القربة ولا يؤدي إلى عدم إمكان الموافقة القطعية والاحتياط، لأنه لا موضوع للتشريع مع الجهل والصوم الرجائي برجاء أن يكون هذا اليوم غير العيد غير العيدين، فلا يكون فيه تشريع قطعا، فيكون لا يكون بابه دائرا بين محذورين. الدوران بين المحذورين فرع الحرمة التكليفية، وأما الحرمة التشريعية فلا موضوع لها في المقام. هذا أولا، ناهية تشريعية ناهية الصوم در سفر، ليس من البر الصيام في السفر مثلا، إن ناهية سوء ناهية حرمة تشريعية كدر فرز رجاء تشريعي در كارنيست. إذن فالحرم هذا أولا. وثانيا لو سلمنا وتنزلنا وافترضنا أن هذه الحرمة حرمة تكليفية وليست حرمة تشريعية، حرمة صوم العيدين مثلا تكليفية بحيث حتى من دون قصد التشريع أيضا حرام، حتى لو لم يقصد التشريع نفس الفعل والإمساك حرام، أن يمسك من الفجر إلى الليل في العيدين حرام تكليفان، حرمة ذاتية تكليفية. مع ذلك لا يتم هذا الكلام الذي يقول هذا العلام أنه هنا سوف لا يمكن الاحتياط فيسقط الاحتياط. لماذا؟ لأن الأمر دائر في الواقع بين المخالفة القطعية للواجب أو المخالفة الاحتمالية للحرام، ليس المورد من موارد الدوران بين المحذورين الذي يكون فيه يكون فيه مخالفة من موارد المخالفة الدوران بين المخالفة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية لكل منهما، بل الأمر هنا دائر بين ترك الواجب إذا لم يصم في كل يوم لأنه يحتمل أن يكون حرامان فلا يتأتى منه مثلا قصد القربة، يقطع بأنه قد ترك الواجب لو لم يصم في كل يوم، يعني بعبارة أخرى هنا سوف يكون هذا البيان يكون إذا قسناه بموارد الدوران بين المحذورين معناه أنه يمكنه أن يترك الصوم في تمام الوقت، لأن كل يوم هو لا يمكن أن يصوم فيه لأنه يحتمل أن يكون اليوم المحرم فيترك الصوم، كما في موارد الدوران بين المحذورين. في موارد الدوران بين المحذورين سوف يكون المكلف غير مكلف لا بالفعل ولا بالترك. وحين لازم هذا البيان أنه هنا هذا المكلف يجوز له أن يترك الصوم في تمام المدة، لأن أي يوم يريد أن يصوم بحسب الفرض يحتمل أن يكون محرما فلا يتأتى منه قصد الصوم أو لا يتمكن منه أن يقصد الصوم لأنه يحتمل أنه حرام، والحرام كيف يتقرب به إلى المولى، فلا يتمكن أصلا من الصوم في تمام المدة. لو تم هذا الواجب فلازمه مثل هذه النتيجة، وهو أن كل يوم من هذه الأيام سوف لا يتمكن لهذا المكلف من أن يصومه، وبالتالي سوف يسقط عنه وجوب الصوم لأنه غير قادر، يكون عاجزا عن وجوب الصوم في كل يومين، لا أنه يسقط عنه وجوب الاحتياط، لا أنه يسقط عنه وجوب الاحتياط. لو تم هذا الوجه الثاني فنتيجته ترك الصوم في تمام المدة، لأن أي يوم من الأيام إذا أراد أن يصومه سوف يحتمل أن يكون مصادفا مع اليوم الذي يحرم تكليفا الإمساك والصوم فيه، فلا يتأتى منه قصد القربة ولا يتمكن من قصد القربة لدورانه بين الحرمة والوجوب، بين الواجب والحرام، فله حينئذ أن يترك الصوم في كل هذه الأيام. فهذا الوجه الثاني الذي ذكره هذا العلم لو كان تاما نتيجته سقوط الصوم عنه، لا أنه يجب عليه الموافقة الاحتمالية، إلا أن نتمم ذلك بمتمم، بأن هكذا نقول، بأن نقول أنه هنا يدور الأمر، ولعل هذا واقعا مقصوده، وإن كان عبارة التقرير قاصرة والناقصة، بأن يقول أن الأمر وإن كان في كل يوم يوم دائرا بين محذورين، بين الوجوب والحرمة التكليفية، فلا يتأتى منه، لو لاحظ كل يومين لا يتأتى منه قصد القربة ولا يتنجز عليه التكليف في كل يوم، لأن الأمر دائر في موارد الدوران بين محذورين، لا تنجيز للتكليف، لا يتنجز التكليف على المكلف في موارد الدوران بين محذورين، فيسقط التنجيز في تمام الأيام. لكن حيث أن المكلف هنا حينما يترك الصوم في تمام الأيام يعلم بالمخالفة القطعية، يعلم بالمخالفة القطعية لأحد الواجبين، لأحد التكليفين وهو الوجوب، ويعلم بالموافقة القطعية مثلا للواجب الآخر أقول للحرام، لأنه حينما يترك الصوم يعلم أنه قد حقق الموافقة القطعية لترك الصوم الحرام لأنه لم يصوم، ولكن حقق الموافقة المخالفة القطعية أيضا لوجوب الصوم، فحينئذ يكون هنا الأمر دائرا بين أن يرتكب موافقة قطعية مع مخالفة قطعية، أو يصوم بعض الأيام ويترك البعض، فيحصل له الموافقة لا يقع في المخالفة القطعية، لكن لا يقع أيضا في حرمة، لا يقع في الموافقة القطعية للحرام، وإنما يحقق الموافقة الاحتمالية لكل منهما. فلو قيل في هذه المسألة أنه الموافقة الاحتمالية المقرونة مع ولو مع المخالفة الاحتمالية للحرام أولى عقلا من المخالفة القطعية ولو المقرونة بالموافقة القطعية للحرام، لو ضممنا هذه المقدمة بأن قلنا هنا بحسب الحقيقة الأمر يدور بين أن يوافق موافقة قطعية للحرمة بأن لا يصوم أي الأيام، فيكون قد وافق امتثال حرمة صوم العيدين، لكن مع المخالفة القطعية للأمر بالصوم في شهر رمضان، لأنه فيكون موافقته القطعية للحرامين مستلزما للمخالفة القطعية للأمر بالصوم في شهر رمضان، فيدور أمره بين أن يرتكب هذا أو أن يصوم 30 ويترك بقية الأيام، فيكون قد وافق الموافقة الاحتمالية لكل من التكليفين، وافق يعني لم يخالف مخالفة قطعية للأمر بالصوم لأنه صامه، فلعل ما صامه وافق رمضان، ومن ناحية أخرى أيضا لم يوافق موافقة قطعية للحرام لأنه لعل بعض ما صامه قد وقع في أحد العيدين فيكون حراما. لو قلنا أن العقل في مثل هذه الموارد الذي يكون المكلف أمره دائرا بين أن يوافق أحد التكليفين موافقة قطعية لكن توأما مع مخالفة التكليف الآخر مخالفة قطعية، أو أن يرتكب أحد الطرفين بحيث نتيجة يصير موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية لكلا التكليفين، العقل يرجح الثاني على الأول لو ضممنا هذه المقدمة، وأن العقل يقول المخالفة القطعية لابد أن لا تقع، أما المخالفة الاحتمالية فلا بأس بها لأنها احتمالية وليست منجزة مثلا، أو لا يمكن بعد أكثر من هذا. فالعقل يرى المخالفة القطعية لابد وأن لا ترتكب، كلما أمكنه للمكلف أن لا يرتكب مخالفة قطعية يجب أن لا يرتكب. وصحيح لا يمكنه أن يوافق موافقة قطعية لكلا التكليفين، لكن يمكنه أن لا يوقع نفسه في المخالفة القطعية. فإذا كان يمكنه أن لا يوقع نفسه في المخالفة القطعية فحينئذ لابد وأن يختار الطريق الذي لا يكون فيه مخالفة قطعية. وأما المخالفة الاحتمالية للتكليف خذاك لا بأس به لأنه أهون من المخالفة القطعية. فالعقل يعين حينئذ أن هذا المكلف لا يصوم تمام الأيام لأنه في مخالفة قطعية للحرام، ولا يترك الصوم تمام الأيام لأنه في مخالفة قطعية للواجب، يصوم 30 ويترك الباقي، هذا مخالفة احتمالية وموافقة احتمالية، لا مخالفة قطعية لا في طرف الواجب حينئذ، ولا أيضا ارتكاب قطعي في طرف الحرام بل احتمالي. فإذا قلنا أن العقل في مثل هذه الموارد يرجح الثاني على الأول يتم مقالة هذا العلم، وأما إذا قلنا أن العقل لا يرى مثل هذا الترجيح فحينئذ نتيجته سقوط الصوم، سقوط إذا لا نظم هذا المتمم وهذه النقطة الإضافية لا يتم هذا البيان، فإن لازم البيان الذي ذكره السقوط الصوم حينئذ، إذ كل يوم يريد أن يصومه لا يتمكن من الصوم فيه مثلا فيسقط عنه حينئذ الصوم في تمام الأيام لعدم إمكان الصوم في أي يوم من الأيام، وهو خلف المقصود. فإن المقصود بيان وجه نتيجته وجوب الصوم شهرا، غاتر أم لا يجب الاحتياط في تمام الأشهر، أما وجوب الصوم شهرا يريد أن يثبته بهذا الوجه. فهذا الوجه الثاني الذي ذكره أولا غير تام لأنه مبني على الحرمة التكليفية الذاتية لحرمة الصوم في اليومين في العيدين، لا الحرمة التشريعية، وإلا لا موضوع للحرمة التشريعية مع الصوم الاحتمالي والرجائي. وثانيا هذا الواجه لو تم يؤدي إلى عدم وجوب الصوم أصلا في تمام الأيام، إلا أن نتممه بالمتمم الذي ذكرناه والذي لم يذكر بأن لم يذكره هو، بأن نقول أنه حيث يدور الأمر بين المخالفة والموافقة الاحتمالية للتكليفين المعلومين بالإجمال الحرام والواجب، ويدور بين المخالفة القطعية لأحدهما المساوقة مع الموافقة القطعية للآخر، وبين المخالفة والموافقة الاحتمالية لهما، العقل يرجح الثاني على الأول ويقول أنت لا توقع نفسك في المخالفة القطعية. إذا كان يمكنك أن لا تخالف مخالفة قطعية لا تخالف، وأما الموافقة القطعية لا يجعلها واجبة فيما يستلزم مخالفة قطعية لتكليف، فينتقل إلى الموافقة الاحتمالية. لو قبلنا هذا الحكم العقلي في تلك المسألة وهي نقطة تامة محل بحثها في الأصول حينئذ في بحث الدوران بين المحذورين يتم حينئذ هذا البيان، وإلا هذا البيان بظاهره ناقص. إذن فكلا الوجهين هم الإجماع هم هذا الوجه العقلي غير تامين لإثبات عدم وجوب الاحتياط بالصوم في تمام المدة، مدة السجن يعني في تمام أطراف العلم الإجمالي التدريجي. إذن فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة كان يجب على هذا المحبوس المسكين زائدا على حبسه أن يصوم في تمام مدة الحبس حتى يقطع بأنه قد صام شهر رمضان وصادف كل محتملات شهر رمضان وأيام شهر رمضان لابد أن يصومها لمنجزية العلم الإجمالي، إلا أن الذي ينجيه الروايات الصادرة أو الرواية الصادرة عن الأئمة عن المعصوم سلام الله عليه، فإن هناك رواية معتبرة وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الصفحة 200 في الباب السابع من أبواب أحكام شهر رمضان، في هذه الرواية ورد المعتبر سندا ورد التصريح بأن هذا المتوخي المسجون يكتفي بصوم شهرين. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله، وأيضا رواه الكليني عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي الكوفي عن عيسى بن هشام عن أبان، وأيضا رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن عبيس بن أو عبيس بن هشام. ظهر الأسناد الثلاثة كلها صحيحة. قال: قلت له: رجل امرأته، رجل أسرته الروم ولم يصح له شهر رمضان ولم يدري أي شهر هو. قال: يصوم شهرا يتوخى. هذا التوخي جاء في الكلمات الفقهاء، جاء من الرواية، وهذا أيضا دليل على أن مدركهم هو الرواية في الواقع، للإجماع مدركيون. يتوخاه ويحسب، فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه، وإن كان بعد شهر رمضان أجزأه. هذه الرواية المعتبرة، وأيضا الرواية الأخرى التي يذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب يذكر روايتين، لكن الرواية الثانية ليست رواية في الواقع. ثاني محمد بن محمد المفيد في المقنعة عن الصادق عليه السلام قال إنه سئل عن رجل أسرته الروم، نفس الرواية أرسلها المفيد، أسرته الروم فحبس ولم يرى أحدا، فقط في هذه الإضافة لم يرى أحدا يسأله، أي لكي يسأله، فاشتبهت عليه أمور الشهور كيف يصنع في صوم شهر رمضان. ولعله لا، هذا جعله رواية أخرى لأن فقراتها في اختلاف جزئي. فقال: يتحرى، ذاك يتوخى، هذا يتحرى، يتحرى شهرا فيصومه، يعني يصوم 30 يوما ثم يحفظ ذلك، فمتى خرج أو تمكن من السؤال لأحد نظر، فإن كان الذي صامه كان قبل شهر رمضان لم يجز عنه، لأن صوم وقع قبل شهر رمضان لا يكون مجزيا، واضح. وإن كان هو فقد وفق له، إن صادفه فقد وفق له، وإن كان بعده أجزأه، وقع قضاء يعني عنه، فيكون أيضا مجزيا، لا يجب عليه القضاء حينئذ، لأنه قضى في الواقع، وقع القضاء من هذا. هذه الرواية حديث، الرواية في الباب السابع من أبواب أحكام شهر رمضان، صفحة 200 من المجلد السابع من الوسائل. هذه الرواية حينئذ تكون هي المدرك، أو الروايتين إذا افترضنا روايتين، وإن كانت الثانية مرسلة المفيد، تكون هذه الرواية هي المدرك لهذا الحوك، وهو عدم وجوب الاحتياط، وأنه يكفي في حقه هذا حتى لو لم يكن يصعب عليه الصيام. والرواية مطلقة، لم يقيد بأنه إذا كان الصيام عليه صعبا أو شاقا مثلا أو عسرا، هذا الشيء غير موجود، وإنما الرواية ابتداء أن تقول يصوم شهرا، يتحرى شهرا أو يتوخى شهرا ويصومه. فالرواية تدل على سقوط وجوب الاحتياط غاية الأمر، لعله يستفاد من التوخي والتحري أنه إذا كان يمكنه أن يتحرك تحركا يقربه نحو تشخيص شهر رمضان بالظن ونحو ذلك، فينبغي أن يختار، كما لو كان يستطيع أن يصوم شهرا يظن أنه ليس رمضان وشهرا آخر يظن أنه رمضان، فليؤخره، يتحرى ويتوخى، لعله في هذه الدلالة. ولعل الفقهاء من هنا اشترطوا العمل بالظن، لا من باب أنه إذا سقط الوجوب الاحتياط والموافقة القطعية يحكم العقل بوجوب الموافقة الظنية إذا أمكن، وإلا فالاحتمالية، كما أيضا ذكره بعض الأعلام في تقريراته. هذا التنزل إلى الظن ليس من باب حكم العقل، فإن العقل لا يحكم بالتنزل هنا أصلا، هذا التنزل إلى الظن إنما هو باعتبار ما ورد في الرواية من التعبير بأنه يتوخاه أو يتحراه. التوخي والتحري يكون حينئذ ظاهرا في أنه إذا كان يتمكن أن يقترب من إحراز الواقع بأي مقدار يتمكن من أن يقترب في تشخيص شهر رمضان ينبغي أن يتحرى وينبغي أن يتوخى فيصوم الشهر الذي الأيام التي يظن بحسب تحريه وتوخيه أن يكون من شهر رمضان فاعتبار الظن بهذه النكتة لا بتلك النكتة الموجودة أيضا في الفقه التأثر بالقواعد الأصولية والقواعد الكلية بعض الأوقات يجب غفلة عن الرواية وما فيها من النكات وعلى كل حالين إذن هذه الرواية نعم الدليل على سقوط وجوب الاحتياط مطلقة حتى لمن يتمكن من الاحتياط وعلى أنه يتوخى ويتحرى ويصوم ما يظن أنه من شهر رمضان ويجتزئ به وهذا الأمر يحسب لكن تلك الأيام يحسبها ويعينها ثم حينما يخرج أو حينما يتمكن من أن يستطلع الواقع ينظر إن كان هذا الذي صامه وقع قبل شهر رمضان فلا يجزي لابد أن يقضي وهذا أيضا على القاعدة لأن ما وقع حينئذ لم يقع لا صوم رمضان ولا قضاء رمضان وإذا كان مطابقا مع شهر رمضان فقد أجزاء وفقه الله للواقع وإذا كان بعد شهر رمضان أو بعضه في رمضان بعضه بعد شهر رمضان أيضا يجزئه لأنه يقع قضاء حينئذ لأنه بفوات رمضان عليه عن عذر مثلا فيكون قد وجب عليه القضاء وقد صام قضاء إذن فهذا الحكم مدركه الرواية لا الإجماع ولا تلك القاعدة العقلية التي ذكرها بعض الأعلام وإنما مدركها الرواية هذه الجهة الأولى وهو أصل عدم وجوب الصوم في تمام الشهور عدم وجوب الاحتياط عليه والتنزل إلى الامتثال الظني وإلا فالاحتمالي هذا أيضا استفيد الامتثال الظني من التوخي والتحري في الرواية وأما الجهة الثانية التي هي المهم أنه الآن ثبت أن هذا ما يظنه بعد التحري يمكنه أن يصوم ذاك الشهر هل يصوم بنية رمضان أو يجزيه الصوم بنية مطلق الصوم عدم جواز النية صوم آخر هذا تقدم بالفرع الثاني الفرع الثالث والرابع هنا لا محالة السيد الماتن رجع إلى الفرع الأول وهو أنه نية رمضان لا هنا يلزم أو لا يلزم بينما في شهر رمضان لم يقبل وجوب تعيين نية رمضان قال يكفي أن ينوي مطلق الصوم للعالم على الأقل بعدم صحة غير رمضان في رمضان اكتفى منه بنية مطلق الصوم لكن هنا قال الأحوط أن ينوي صوم شهر رمضان هذا المحبوس المتوخي ثم قال بل هو الأقوى أولا قال الأحوط ثم قال بل هو الأقوى ولماذا قال هذا أنه أحوط كأن النكتة في هذا الأحوط بل الأقوى عنده أن هذا الصوم الذي يصومه لو لم ينوي أنه من رمضان فلا يقع مجزيان إذ ولو على بعض التقادير إذ لعله يقع خارج رمضان لو كان واقعا داخل رمضان حينئذ نعم يكون مجزيا لأن التعيين لمن في داخل رمضان قال الماتن ليس شرطا يكفي أن ينوي مطلق الصوم لكن يحتمل هذا الذي صامه خارج رمضان وفي خارج رمضان يكون الصوم قضاء حينئذ يحتاج إلى تعيين كونه رمضان ولو قضاء لكي لا يقع صوم لا يقع صوما آخر فإن في خارج شهر رمضان في خارج شهر رمضان قلنا حتى الصوم الواجب القضاء نحو ذلك يشترط فيه التعيين أن ينوي شهر رمضان ولو بعنوان القضاء والأعم من الأداء والقضاء فلكي يقع هذا الصوم صوما رمضانيا إما أداء أو قضاء لابد أن ينوي كونه عن رمضان الأعم من الأداء والقضاء حتى يقع عن رمضان لو يقع قضاء عن رمضان لو وقع خارج الشهر وإلا يكون حاله في فرض مصادفته خارج شهر رمضان حاله حال من ينوي مطلق الصوم بعنوان قضاء رمضان يعني لقضاء رمضان ينوي مطلق الصوم بلا تعيين أنه قضاء رمضان أو تعيين أنه لا من أجل رمضان. وقد تقدم أنه لا يجزي لأن الصوم الآخر غير صوم شهر رمضان في الأداء في داخل رمضان، لا بد فيه من قصد التعيين. ومن هنا جعل ترقى من الاحتياط إلى التقوية، قال بل الأقوى، قال الأقوى أنه لا بد بهذا، لأن هذا حينئذ يحتمل أن يكون صومه هذا صوم في خارج رمضان، فلو لم لو نوى مطلق الصوم يقع تطوعا مثلا، لو ينوي لو لم ينوي ويقصد عنوان رمضان يقع تطوعا، لأن هذا خارج ليس من قبيل داخل رمضان على كل تقدير، الذي يقع لا يقع إلا رمضان، إلا شهر رمضان. ومن هنا اشترط أن يكون هنا بحسب الحق أن يقصد التعيين، إلا أن هذا إشكاله أن هذا لا يجب عليه، وإنما لا يتنجز عليه ذلك، وإنما لا ينبغي أن يقول يجب عليه أو الأحوط عليه ذلك، وإنما يقول لو فعل ذلك كان مجزيا على كل تغيير، أما لو لم يفعله نتيجته أنه بعد ذلك يرى إن كان صادف الصوم في رمضان فنية مطلق الصوم كافية بحسب الفرض فيكون مجزيا، وإن كان خارج رمضان يجب عليه القضاء، غايته يجب عليه القضاء حينئذ، لا أنه يكون عمله غير صحيح في داخل الشهر، فلا يتنجز عليه، يعني لا يجب عليه أن ينوي عنوان رمضان، وإنما لو لم ينوه واكتفى بمطلق الصوم ثم انكشف بعد ذلك أنه وقع خارج رمضان واشترطنا في الصوم القضائي قصد التعيين، نحكم بالفساد حينئذ، فينبغي أن يقضي. ففرق بين أن يجب عليه وبين أن يقال يجب عليه أن ينوي، وبين أن يقال أنه لو لم ينوي رمضان ونوى مطلق الصوم بعد ذلك، لو لم يصادف صومه الذي نوى فيه مطلق الصوم، لو لم يصادف واقع شهر رمضان بل صادف خارج شهر رمضان، لا بد أن يقضي. اللهم إلا أن يكون مقصوده من الاحتياط هو هذا المعنى، الاحتياط في طول أنه يريد أن لا يقضي بعد ذلك من أجل أن لا يقضي، حينئذ الأحوط عليه أو الأقوى في حقه أنه ينوي شهر رمضان. وعلى كل حال فلو اشترطنا في قضاء شهر رمضان التعيين اشترطنا في قضاء شهر رمضان التعيين، وافترضنا أن هذا المكلف يريد أن يصوم شهرا في حالة الحبس الذي بعد ذلك لا يقضي لو صادف رمضان أو بعد رمضان، لا بد أن ينوي رمضان، إلا أنه قد يقال أن مقتضى إطلاق الرواية، رواية عبد الرحمن هذا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عدم اشتراط مثل هذه النية، فإنه لم يقل فيها أنه يصوم بعنوان رمضان، ولكن الصحيح أن هذه الرواية من هذه الناحية استفادة إطلاق منها بعيد جدا، مشكل جدا، لأنها ليست في مقام البيان من هذه الخصوصيات لكي يستفاد منها أن هذا الصوم القضائي لو وقع قضاء حتى لو كان قد صامه بنية مطلق الصوم يكفي، كيف مورده أنه يتوخى رمضان يريد أن يصوم رمضان، عادة يكون ناويا لصوم رمضان هذا المكلف الأعم من الأداء والقضاء، إذن فإطلاق في الرواية لا يوجد لكي يمكن التمسك به. ومن هنا بعض الأعلام الذين علقوا على المتن بأن هذا الأقوى ليس بأقوى، لعلهم أرادوا ذاك المعنى الأول الذي ذكرناه، وهو أن هذا ليس منجزا عليه، لا أنه يكون منجزا. وعلى كل حال فهذه المسألة الخامسة أو الأمر الخامس أيضا بهذا انتهى، وبهذا ننتهي من الديباجة وندخل في المسائل التي تعرض لها السيد الماتن في فروع كتاب الصوم، ويأتي التعرض لها إن شاء الله. الحمد لله.